نعم.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك، بل تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت. وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة كما يبيت بذي طوى، وهو عند الآبار التي يقال لها آبار الزاهر، فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهارا، وإلا فليس عليه شيء من ذلك. وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف، فيبتدئ من الحجر الأسود، يستقبل استقبالا ويستلمه ويقبله إن أمكن، ولا يؤذي أحدا بالمزاحمة عليه، فإن لم يمكن استلمه وقبل يده وإلا أشار إليه، ثم ينتقل للطواف.
إذا المشروع بدأ بالطواف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل بدأ أول ما بدأ بالطواف، وهذا معنى تحية البيت الطواف، أن من قدم إلى مكة في حج أو عمرة فلا يشرع له البدء بشيء قبل الطواف، بل ينبغي له أن يبدأ بالطواف، وبداية الطواف من الحجر الأسود لأنه موضع بداءة الطواف بالاتفاق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر استقباله واستقباله بأن يكون قبال وجهه ويقبله إن أمكن، فإن لم يمكن استلمه بيده وقبل يده، فإن لم يمكنه استلمه بشيء وقبله، فإن لم يمكنه أشار إليه. هذه مراتب استلام الحجر، وهذا كله سنة. فلو أنه لم يستقبل ولم يقبل ولم يستلم ولم يشر كان ذلك غير مؤثر على صحة طوافه، كل ذلك سنة وليس بواجب. نعم.
ثم ينتقل للطواف ويجعل البيت عن يساره، وليس عليه يذهب إلى ما بين الركنين، ولا يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف، بل ولا يستحب ذلك. ولا يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف، بل ولا يستحب ذلك،
لأن هذا من التنطع ومن التكلف، ولو كان شيئا مطلوبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندب إليه. وهم يقولون هذا حتى يتحقق أن يمر بالحجر كاملا وأن يطوف يمر عرضا ثم يشرع بالطواف، ولكن هذا لا دليل عليه. نعم. ويقول
إذا استلمه بسم الله والله أكبر.
والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير، وأما البسملة فقد جاءت عن ابن عمر رضي الله عنه، وأسناد ذلك عن ابن عمر صحيح، لكن التكبير فقط هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس. نعم.
وإن شاء قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل البيت عن،
لأنه ذكر لم يثبت به نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك خير فيه، قال إن شاء فلا يستحب، فإذا قال ذلك في وروده وإن كان ضعيفا فلا بأس، لكنه ليس سنة.
ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا ولا يخترق الحجر في طوافه.
يجعل البيت يساره بالاتفاق، فلو عكس أو طاف مستقبل البيت أو مستدبر البيت فإن ذلك لا يجزئ، إنما المطلوب هو أن يكون البيت عن يساره. لكن لو أنه افترك في شيء من طوافه لزحمة أو شيء فإنه لا يؤثر، لكن المقصود أن الطواف في الأصل هو جعل البيت عن يساره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالاتفاق. نعم.
فيطوف سبعا ولا يخترق الحجر في طوافه.
وهنا نعرف خطأ الذين يطوفون الناس، بعض الذين مع الحملات يعني يتحلقون على النساء بحيث تكون دائرة ويتماسكون، وبعض الطائفين يكون ظهره إلى البيت، وبعضهم يطوف الناس ويريد أن يعلمهم الأذكار فيمشي القهقرة يستقبل الناس ويمشي على متجه الخلف، هذا أيضا طوافه لا يصح بالاتفاق.
فيطوف سبعا ولا يخترق الحجر في طوافه لما كان،
لما السبب لا يخترق ليش؟ قال لما كان أكثر الحجر من البيت.
ولا يخترق الحجر في طوافه لما كان أكثر الحجر من البيت، أكثر الحجر من البيت، والله أمر بالطواف به لا بالطواف فيه.
قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ما قال في البيت العتيق، وهذا محل اتفاق، والطواف من داخل الحجر هو نقص في 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 الواجب، لأن الواجب طواف بالبيت، وبعض الحجر أكثر الحجر من البيت وهو قدر 3 أمتار ونصف تقريبا. نعم.
ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلمهما خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم، والآخران هما في داخل البيت، فالركن الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم ولا يقبل، والآخران لا يستلمان ولا يقبلان، والاستلام هو مسحه باليد. وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى ومغارة ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس، فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة.
والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قبل الحجر الأسود دون غيره، وعمر رضي الله عنه قال لما وقف على الحجر: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فلا يشرع تقبيل شيء على وجه التعبد، على وجه التعبد لا يكون شيء، لا يقبل شيء، لا ما ذكر المصنف ولا غيره إلا ما جاء به النص من تقبيل الحجر الأسود. حتى الركن اليماني الذي في جهة اليمن من الكعبة غير الذي فيه الحجر الأسود لا يقبل، إنما يستلم باليد ولا تقبل اليد. نعم.
وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة، ومن اتخذه دينا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ولو وضع يده على الشاذروان الذي.
طيب، هذه الاستطراد سيأتي في مسألة الطواف، هو من أعظم المحرمات وسيأتي حكمه في كلام المصنف في موضع آخر. قال: ولو وضع يده على الشاذروان. الشاذروان هو القاعدة التي بني عليها جدار الكعبة، وهو ليس من الكعبة، ولذلك لو وضع يده على الكعبة وهو يطوف ستكون يده على الشاذروان. الشاذروان هذا ليس من الكعبة، ليس من البيت، فلا يؤثر السير عليه أو أن يضع يده على الكعبة وهو طائف، يكون قد طاف بالبيت. نعم.
ولو وضع يده على الشاذروان الذي يربط فيه أستار الكعبة لم يضره ذلك، في أصح قولي العلماء، وليس الشاذروان من البيت، بل جعل عمادا للبيت، ويستحب له في الطواف الأول أن يرمل من الحجر إلى الحجر في الأطواف الثلاثة، والرمل مثل الهرولة، وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطى، فإن لم يمكن الرمل للزحمة كان خروجه إلى حاشية المطاف والرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل. وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة فهو أولى.
وهذا المفاضلة ترجع إلى قاعدة عند أهل العلم، أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكانها. فالرمل سنة في الطواف، وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطى، الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، وليس المقصود هز الكتفين كما يفعل بعض الناس وهو في مكانه، لا، هز الكتفين يعني هو نتيجة المسارعة، أما أن يمشي مشيا وكأنه يركض فهذا أو كأنه يرمل فهذا ليس مشروعا. فإن تمكن من الرمل بجوار الكعبة كان أفضل، كلما كان أقرب في طوافه كان أفضل لتحقيق قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. الباء هنا للإلصاق، فكلما كان أقرب كلما كان أقرب كان أفضل. إذا تعارض القرب مع تحقيق سنة الرمل وهو المشي بسرعة مع تقارب أو إسراع المشي مع تقارب الخطى، فهنا يبعد ويرمل أفضل من أن يقترب ولا يرمل. لماذا؟ لأن الرمل صفة في العبادة ذاتها، والقرب صفة في مكانها، والقاعدة أن الصفة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على ما كان متعلقا بمكانها. نعم. قال ويجوز،
ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم وما وراءها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد، ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواء مر أمامه رجل أو امرأة، وهذا من خصائص مكة.
وبالنظر إلى أن مكة لا سترة فيها للمصلي، فلو مر أحد بين يديه لم يضره، وهذا أحد القولين في المسألة. والصواب أن مكة كغيرها إذا صلى إلى سترة، أما إذا لم يصلي إلى سترة فإنه يمنع من يمر بين موقفه إلى موضع سجوده، وأما مع ذلك فليس له حق أن يمنع. نعم.
وكذلك يستحب أن يطبع في هذا الطواف، والاطباع هو أن يبدي ضبعه الأيمن فيضع وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإن ترك الرمل والاطباع
والاطباع في الطواف فقط ابتداء من بداءته إلى الانتهاء منه، وهو هذا الصفة، وأن يظهر كتفه الأيمن. نعم.
وإن ترك الرمل والاطباع فلا شيء، وإن ترك الرمل والاطباع فلا شيء عليه. ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع، وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس، وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما كان يختم سائر دعائه بذلك، وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة، والطواف بالبيت كالصلاة.
طيب، إذن فهم من هذا أنه ليس هناك ذكر مشروع، ذكر مسنون موارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف إلا ما كان عند البداء من التكبير، وما كان بين الركنين من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما عدا هذا هو مما لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون كل الذكر فيه مشروع من التسبيح والتحميد والدعاء وذكر وقراءة القرآن والذكر على وجه العموم.
والطواف بالبيت كالصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير، ولهذا يؤمر الطائف أن يكون مطهرا الطهارتين الصغرى والكبرى، ويكون مستور العورة، مجتنبا النجاسة التي يجتنبها المصلي والطائف طاهرا. لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء.
الآن قال ولهذا، يعني لكون الطواف بالبيت صلاة، يؤمر الطائف أن يكون متطهرا الطهارتين الصغرى والكبرى، طهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ويكون مستور العورة. أما ستر العورة فدليل قول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأولى ما تؤخذ له الزينة المسجد الحرام، أشرف المساجد وأطهر البقاع. ويدل له أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يطاف بالبيت عريان، فدل ذلك على وجوب الاستتار. هذا ما يتعلق بستر العورة. أما ما يتعلق بالطهارة فدليل مشروعيتها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم البيت دعا بوضوء فتوضأ ثم طاف، فدل ذلك على أنه يشرع الوضوء للطواف. لكن ما حكمه؟ هل هو واجب؟ هل هو شرط؟ هل هو سنة؟ للعلماء في ذلك خلاف يشير إليه المؤلف رحمه الله. لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء، أي خلاف بين أهل العلم، فإنه نعم
لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء، فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف، ولا نهى المحدث أن يطوف، ولكنه طاف طاهرا، لكنه ثبت عنه أنه نهى الحائض عن الطواف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فالصلاة التي أوجب لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم، كالصلاة التي فيها ركوع وسجود، كصلاة الجنازة وسجدتي السهو. وأما الطواف وسجود التلاوة فليس من هذا، والاعتكاف يشترط.
طيب إذن هنا أجاب المؤلف رحمه الله عن الاستدلال بقوله الطواف بالبيت صلاة، من استدل على وجوب الطهارة للطواف بهذا الدليل لا يستقيم، لأن المقصود بالصلاة هناك إيش؟ الصلاة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. أما الطواف فلا يفتتح بتكبير ولا بتسليم، بتكبير واجب ولا بتسليم، وليس فيه ما في الصلاة من الركوع والسجود، فلذلك لا يصح الاستدلال بهذا على وجوب الطهارة في الصلاة. نعم.
والاعتكاف يشترط له المسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق، والمعتكفة الحائض تنهى عن اللبث في المسجد مع الحيض وإن كانت تلبث في المسجد وهي محدثة.
هذا يعني جواب عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من يستدل على وجوب الطهارة في الطواف لنهيه صلى الله عليه وسلم الحائض عن أن تطوف، أيضا لا يصح الاستدلال. هذا جواب عن الدليل الثاني الذي استدلوا به، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة عن الطواف بالبيت، قالوا هذا يدل على وجوب الطهارة. قال رحمه الله: الاعتكاف يشترط له المسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق، لا خلاف بين العلماء أنه لا يشترط له الطهارة. إذن المحدث يجوز له المكث في المسجد، إذن ليس في منع الحائض من الطواف دليل على أن المحدث لا يصح له الطواف. لماذا؟ لأن النبي فارق بين الحائض وبين المحدث، فالمحدث بالاتفاق يجوز له البقاء في المسجد، لكن الحائض نهيت عن اللبث في المسجد مع الحيض إلا لحاجة، اللبث نهيت عنه في، ولذلك قال: والمعتكفة الحائض تنهى عن اللبث في المسجد مع الحيض وإن كانت تلبث في المسجد وهي محدثة. إذن خلاصة هذا الكلام إيش؟ أن الاستدلال بنهي الحائض عن الطواف في قوله افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت لا يدل على إيش؟ على وجوب الطهارة للطواف. هذا ثاني دليل أجاب عليه المصنف رحمه الله. نقل أيضا الإمام أحمد قال:
قال أحمد بن حنبل في مناسك الحج لابنه عبد الله: حدثنا سهل بن يوسف قال أنبأنا شعبة عن حماد ومنصور قال: سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم يريا به بأسا. قال عبد الله: سألت أبي عن ذلك فقال: أحب إلي أن لا يطوف بالبيت وهو غير متوضئ، لأن الطواف بالبيت صلاة. وقد اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الطهارة فيه ووجوبها، كما هو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة.
طيب نقف على هذا ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. اختلفت الرواية.